فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر نور على الدرب. هذا البرنامج يأتيكم عبر شاشتكم الأسرة. أسئلتكم في هذه الحلقة واستفساراتكم نعرضها على ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والذي يرحب به في مطلع هذا اللقاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك بمشاهدي الكرام.
إذا أهلا بشيخنا وأهلا بكم أينما كنتم وحيثما حللتم وحيثما يصلكم بث شاشتكم الأسرة. مشاهدي الكرام، مشاهدات الكريمات، المسلم وهو يرى عبر شاشات التلفزة وعبر قنوات أيضا الإخبارية تلكم الجراحات للأمة، آخرها صاحب الفضيلة مشاهدي الكرام جراحنا في نيجيريا. ما واجب المسلم والمسلمة تجاه تلكم الجراحات، وما توجيه الشرع الحكيم تجاهها أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالجراحات والهموم وكذلك الآلام التي تلحق بالمسلمين في أقطار الدنيا، يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومعنى ذلك أن الجسد ينبغي أن يكون صحيح الحواس، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن أشلا في طرف من أطرافه فإنه إذا اشتكى أي عضو من أعضائه فإن الجسد سيتداعى بالسهر والحمى، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن تقر له عين إذا كان طرف من أطرافه ولو كان في قدمه في ألم أو جراحة ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه المسلمين على هذا النحو، وجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الآخر أنهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا، بل إنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ومعنى ذلك أنه من جهة التحقيق الدماء على السواء، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة النفرة والنصرة أنهم على السواء، أنه يجب على الإنسان أن يذود عن الدماء وكذلك أن يضمد الجراح قدر إمكانه، كأن هذه الجراح هي جراح الإنسان في ذاته. ما آلام المسلمين وكذلك كثرتها في أقطار الدنيا متنوعة، منها ما يتعلق في أمور الأموال، ومنها ما يتعلق في أمور البدن من صحة ونحو ذلك، ومنها ما يتعلق أيضا في أمور الدين. ولهذا الأمة تعيش تخلفا عظيما جدا فيما يتعلق مسائل الاعتقاد في الوثنية، قد ضربت في أقنابها وخيمت كذلك في كثير من بلدان المسلمين بعبادة الطهرة، عبادة القبور، وعادت إلى كثير من بلدان المسلمين، وطاف كثير من المسلمين على الأضرحة وطلبوا وسألوها من دون الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يقولوا لا إله إلا الله، ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله، فلا يدركون معناها ولا المسلمون بأنفسهم عن ذلك. فإذا كان المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعون على من سواهم، كذلك أيضا في أبواب الدين ينبغي أن تكون ثمة لحمة في بيان الحق الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، يعني أن الجسد هذا ينبغي أن يبحث عن مواضع الخلل فيه حتى يكون صحيحا. فإذا كان مريضا شلا بطرف من أطرافه أو فيه شلل نصفي ونحو ذلك فإن الجسد لا يتداعى، لأنه إذا أصيبت بالجراحة في الجانب الصحيح الجانب الميت لا يمكن أن يتأذى. كذلك إذا كانت الجراحة في الجسد في الجزء المريض أو الميت فإنه لا يشعر به ذات الجسد بنفسه، كذلك أيضا الشق الآخر. وهذا ما يلحظ في جراحات الأمة، ومنها ما تم الإشارة إليه في قضية المسلمين في نيجيريا، وهي قضية مؤلمة جدا، وقد طالعت شيئا من ذلك، وهي أنه قد جمع جماعة من المسلمين كثير ثم أبيدوا إبادات جماعية على مرأة ومسمع من العالم بأسره حكام ومحكومين، ولم يتحرك فيما أعلم من دعاة الحرية ودعاة العدل والمساواة من أدعيائها من الغرب أحد، مع أنهم قد جمعوا أناسا لا تعلم تهمتهم، فأينما يسمى بالعدل والمحاكمات وغير ذلك أبيدوا بدم بارد، حتى وجد من المسلمين من هو ليس بصحيح الجسد، ولهذا قد رأيت بعيني الرجل الذي قد أتي بعكازين يمشي بهما فأخذت العكاز ثم رمي ثم أطلق عليه الرصاص، وهذا أمام مرأة من المسلمين. من نظر إلى المسلمين في نيجيريا ونظر إليهم في كثير من بلدان العالم وجد أن ثمة صور تتكرر، والسبب في ذلك هو أن المسلمين نأوا بأنفسهم عن تلك القضايا. قضية المسلمين في نيجيريا هي قضية دين قبل أن تكون دماء. المسلمون في نيجيريا يشكلون أكثر من 70% من السكان، وهم أغلبية، ومع ذلك يتسلط عليهم الأعداء بسبب قوة خارجية قد دعمت، وهذا ما غاب عن المسلمين. نجد المسلمين أكثرية في كثير من بلدان المسلمين، أو نجد أن كثيرا من بلدان المسلمين جميع تلك البلد هي من المسلمين الذين الخلص ولا تشوبهم شائبة. نجد أن أعداء الملة والدين يتغلغلون فيهم وكذلك يدسون فيهم الفرقة والخلاف، ونجد أن المسلمين قد ابتعدوا عنه بالدعم في دينهم والدعم في أموالهم. المسلمون في نيجيريا يريدون تطبيق شريعة الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بتطبيقها وجعلها من خصائصه جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم له جل وعلا، كذلك وسماها عبادة له سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني من لم يطبق الحكم الشرعي فهو خارج من ملة الإسلام، على قول جماعة كثير من السلف. وهذه من المسائل الخلافية التي على كل قول أنها تتعلق بالإيمان سواء على سبيل الكمال أو على سبيل الصحة. لهذا ينبغي دعم هؤلاء المسلمين. والعجب أن كثيرا من المسلمين الذين يحرصون على تطبيق الشريعة الإسلامية سواء في سائر حياتهم من الدول الإسلامية التي تطبق ذلك أو من الدول التي تطبق شيئا يسيرا في الأحوال الشخصية ونحو ذلك، لا يمكن أن يصدروا تلك الشريعة إلى الدول الأخرى المستضعفة مثل نيجيريا أو بعض الدول التي تعاني ضعفا أو تخلفا في سياساتها ونحو ذلك. أين حياء هذه الشعيرة وهذا الدين العظيم وتطبيقه في تلك الدول بتدريسهم الفقه في الدين وتدريسهم الأقضية والأحكام حتى تطبق، ودعمهم كذلك من جهة المادة، وترك هؤلاء للأسف الشديد أيضا، ليت أنهم فعلوا لم يفعلوا هذا الشيء فحسب، وإنما تركوا هذه البلدان وهذه الدماء للغرب يفرق بينها وكذلك أيضا يدفع بأنظمته إلى بلدان المسلمين. نجد أن الغرب يدفع قدر إمكانه بالأنظمة والقوانين لبلدان المسلمين ويقدمها، وكذلك يوفد بلدان شباب المسلمين ونساءهم حتى يدرسهم الأنظمة والقوانين، وفي هذا كسب للقلوب. فالقلوب حينما تكون تعايش النظام في حياتها في نومها ويقظتها في ذهابها ومجيئها يوجد في قلب تلك الشعوب ميل لمن سن هذا النظام. أين الشعوب الإسلامية من إحياء ذلك النظام الإسلامي في البلدان ومنها نيجيريا بتطبيق شريعة الله، دعمهم بالمادة، دعمهم كذلك أيضا بالتعليم الشرعي، للأسف الشديد نأى المسلمون عنهم، وكذلك انشغل كثير من المسلمين عن الدفاع للأسف الشديد عن الدماء المشركة التي تسلطت على الأبرياء العزل من المسلمين في كثير من بلدان العالم. نجد نفرة عظيمة من المسلمين بأن لا يصدر لأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى وغيرهم سواء كانوا محاربين أو غيرهم أن لا يخرج من أموال المسلمين وأن لا ينفر أحد بإلحاق الأذية بهم قدر الإمكان، ومع ذلك لم ينتصر أحد من بلدان المسلمين عن أمثال هؤلاء العزل، وكأن الأمر لا يعنيهم، ولو كان أحد من الدول الغربية ونحو ذلك قد قتل بدم بارد في أي بلد من بلدان المسلمين لاستنفر الناس لهذا الأمر وسئلوا وطالبوا بالمحاكمة وقيد الناس أو قيد الناس الذين قاموا بهذا الأمر. الذي أرى أن أصل هذا الأمر أنه ينبغي أن تحيا العقيدة في نفوس الشعوب الإسلامية في نيجيريا أو في غيرها بدعمهم في تحقيق دينهم على الصحيح، وذلك أنه إذا كسبناهم من جهة العقيدة والدين كسبناهم فيما هو تبع لذلك. كثير من الدول الإسلامية للأسف الشديد تأخذ النهج الغربي في دعم كثير من الدول حتى لو كانت إسلامية بالإغراق عليهم بالمال وإعطائهم المعونات، لا بصفة كسب القلوب ولا بتأليف قلوبهم من الجهة الدينية والميل القلبي، وإنما للأسف الشديد كالتبرعات والمعونات ونحو ذلك حتى تكون في أبواب المنافسة من الصندوق النقد الدولي وغير ذلك من معونات حتى يكون لهم النصيب الأوفر في هذا الأمر، وغفلوا عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام في كسب القلوب. كسب الشعوب لا يمكن أن يكون بالمال، وإنما هي باب وسبيل لكسب قلوبهم حتى يتحقق المقصود الأسمى وهو عبادة الله جل وعلا وتوحيده. الله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حقق له النجاح في كسب الناس قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ولكن الله ألف بين قلوبهم. وفيه إشارة إلى أن تلك النفقات التي أنفق النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي التأليف الحقيقي وإنما هي وسيلة للدخول في الإسلام حتى يكسب الإنسان الناس فيكونون كلحمة واحدة.
الحديث ذو شجون صاحب الفضيلة والكل حقيقة يطرب لهذا الحديث ويطلبه حقيقة. لكن أستاذنك أستاذن أيضا المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات في بدء الاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمتصل الأول معنا أبو عبد الله أخونا من القصيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك خفاض وحي شيخك الكريم.
حياك الله.
عندي سؤالين واقتراح الله يبارك فيك.
الأول
السؤال الأول ما هو العلم الذي يجب على كل مسلم تعلمه بدليله؟
طيب
السؤال الآخر الذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال مع الأذكار الذي بعد الصلاة بعد السلام أم قبل السلام؟ والاقتراح الله يبارك فيك نريد من شيخنا بارك الله فيه يعني هناك حلقة لو شهرية خاصة بطلاب العلم على المنهج في طلب العلم وكذا بحكم التخبط الموجود في الواقع يعني.
شكرا لك أبا عبد الله من القصيم واقتراحك في محله. الأخوة في إدارة القناة يتابعون تماما كل صغيرة وصغيرة أو كبيرة أيضا وهذا من الاقتراحات الكبرى أعتبرها. معنا اتصالات. طيب إذا لعلنا نجيب صاحب الفضيلة على سؤالي الأخ أبي عبد الله من القصيم. سؤاله الأول سؤال طويل لكن إن أردتم أن تجملوا فيه الإجابة الواجب على من أراد طلب العلم أو الواجب في طلب العلم.
بالنسبة لي الواجب لطلب العلم هو أولا ما يتعلق أن يعرف العلم الذي يجب عليه في ذاته وأولى العلوم من جهة الطلب ما كان واجبا على الأعيان وهذا أولى من فروض الكفاية وكذلك من ما كان مستحبا أو كان من فضول العلم. وما كان واجبا على الأعيان هما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كذلك أيضا ما جاء في السؤال عن الإيمان ما يتعلق مسائل العقائد على التفصيل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. والمراد من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يفرق بين العلم الواجب عليه بذاته على التعيين وما وجب على فرض الكفاية عليه وعلى غيره. فيقال أن ينبغي الإنسان أن يقدم هذا ثم بعد ذلك يأتي بفروض الكفاية وكذلك فروض الأعيان تختلف من مسألة إلى أخرى يقدم مسائل العقائد العلمية ثم بعد ذلك الأمور العملية.
أحسن الله إليكم. سأقف معك يسيرا صلى الله عليه وسلم أخذ اتصال دولي ربما الأول في هذه الحلقة. أخي مروان من العراق تفضل. الأخت مروى معذرة والله. أختي الكريمة مروى تفضلي من العراق.
ألو مرحبا.
تفضلي. أهلا وسهلا.
ألو مرحبا.
تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال واحد إذا مسمح.
إذا أذنتي الحديث من الهاتف فقط.
إحنا بالعراق. أيوة. يعني طبيعتنا مولود النبي. يوزع يعني هواي أكل وحلويات من هاي الشغلة فبعض الناس يقولون عليها بدعة.
أيوة
يعني أريد يشوف صحيح أريد يشوف يعني هذا الشيء صحيح أو لا.
كيف تصنعون بالضبط يا أختي كريمة؟
يعني نصنع الحلويات وهواي يعني أكلات
توزعونها بمناسبة المولد مثلا.
أي
طيب في يوم محدد؟
أي إحنا عندنا باكر.
طيب
لمدة شهر.
لمدة شهر. طيب السؤال الثاني أختي. سؤال ثاني أختي مروة.
لا والله بس أطلب منكم يعني تدعوني لزوجي معتقل عند الاحتلال.
شكرا لك أختي الكريمة مروة وشكرا لاتصالك. معنا متصل. طيب صح الفضيلة الذي أنت لي يعني بالعودة إلى سؤال الأخ الكريم أبي عبد الله من القصيم في جانب الفقه العقدي ما يجب على المسلم معرفته في جانب العقيدة بدليله صح المضينة.
كثير من الناس أولا قبل الولوج إلى مسألة الدليل لا يفرق بين ما يجب عليه لعينه وما يجب عليه على فرض الكفاية، وإذا أتى إلى مسألة التطبيق يفرق بين ما يجب عليه بذاته وما يجب على فرض الكفاية. وأما من جهة الطلب فإنه يأتي للعلم جملة وربما فرط في شيء مما وجب عليه على التعيين، وهذا فيه نوع قصور. بل إن كثيرا من الناس للأسف الشديد من يعتني بطلب العلم يهتم بمسائل جزئية ويهمل ما قضايا العيان وفرض الكفاية، وهذا فيما أرى أنه قد يكون في قدح النية أن الإنسان يعمد إلى طلب العلم بالتشهي لا على التكليف الشرعي الذي قد أنيط به. لهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بمسائل العقائد، والعقائد على مراتب أيضا، منها ما يجب على سبيل التعيين ومنها ما يجب إذا بلغ الإنسان تلك المسألة والدليل أن يؤمن بها بذلك، لكنه من جهة الأصل لا يجب عليه أن يؤمن بذلك ابتداء ولا أن يقصدها بالطلب كتفاصيل ومسائل الأسماء والصفات وغير ذلك، وكذلك جزئيات مسائل قيام الساعة من صفة الصراط وكذلك صفة الجنة ونحو ذلك، لكن يجب عليه أن يؤمن بالجنة على صفة العموم. أما بالنسبة للدليل لا بد من بحث الدليل والنظر فيه لمن قدر على ذلك، أما عامة الناس الذين لا يستطيعون ذلك فإنهم يكونون من المقلدين في هذا، فيتبعون في ذلك من يثقون في علمه ودينه فيقصدونه في السؤال، ولا ينتقي الإنسان في كل مسألة ما يوافق هواه فيتبع رخص العلماء.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، معي اتصالان ربما أستاذنك في أخذهما وأستاذن أيضا مشاهدين الكرام. معي الأخ الكريم محمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام
والسلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك، في سؤالين ما أحفظ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الطبغ بالسواد اللحية والشعر عموما، وشيخ وأيضا زيادة اللي في مسلم وجنبوه السواد نبغى صحتها. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الإسبال لغير الخيلات؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك أخي محمد. معي أيضا متصل من حائل أخونا الكريم أحمد القريشي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير ويجزاكم الجنة.
وياك تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
بدي أسأله عن التأمين الصحي.
طيب.
وإذا أجبرونا عليه مثل الإقامة يقول كود تأمن لهم. طيب. زين حنا عيالنا أحق بالتأمين هذا، ندفع فلوس أكثر منها بشهرية. شكرا. حنا نبي الحلال والحرام يا بعدي، ما نبيه.
الله يغفر لك جزاك خير.
أي والله يا بعدي.
شكرا شكرا لك يا أخي.
عندي سؤال ثاني يا بعدي.
طيب يلا يا بعدي.
يا شيخ بالنسبة ل الحين أخوك من الرضاع يارث معك من لأمك ولا لأخو لأبوك؟ هو أخو رضاء.
طيب
بعد حي، مع السلامة.
شكرا لك. شكرا لك بعد حي، أظن حيك بحياتك أخي أحمد القريشي من حيل. معي متصلة كريمة أختنا أم محمد.
ألو السلام.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي لو سمحت كنت عايزة أسأل بس حضرتك سؤالين.
طبعا. الأول
كان زوجي أخذ قرض من البنك.
أيوة.
بس هو سأل قالوا له مش إن هو قرض حسن يعني مش ربوي، ان هم قالوا له هيشتروا له يشتري ألمونيا، فالبنك قالوا له ان هو يوكلهم في بيعها بمقابل 100 ريال، فالبنك هو باع اللي هي الألمونيا دي ومش عارف يعني، المهم هو في النهايه طلع عليه 5000 برضو زياده عن المبلغ، فما اعرفش ده قرض ربوي ولا
اجمالي المبلغ. اختي كريمه
هو اخذ من البنك 38 والبنك حسب عليه 42.
طيب
سؤال ثاني يا شيخ.
طيب البنك في انت تتصلين من الرياض يبدو. أيوة. البنك في الرياض ليس كذلك؟
بنك الرياض.
البنك في الرياض
اللي هو ساب.
بنك ساب. طيب
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني باختصار لو سمحتي.
معلش يعني استحملني شوية.
أنا لا لا عادي جدا.
عندي أم زوجي وإخواته يعني سبوني وشتموني وبدون داعي والله يا شيخ.
أختي لا. الكريمة أم محمد شعورك نشعر به تماما. تركم الدمعات
والله وقلت يعني سبت أمي وأبوي الميت.
سيفصل الشيخ بإذن الله بما يشفي
ويكفي. معلش يا شيخ بس ثواني معلش استحملني.
طيب
طيب هي بتدي على زوجي والله هو ضرب فيها ما عمل فيها حاجة واخواته يعني ضربوه وشتموه، وانا دلوقتي عايزة اعرف احنا انا مش عايزة اتحمل ذنب حد.
طيب اختي الكريمة محمد
منعت
انتم في الرياض؟
نعم.
أهله في الرياض معكم هنا أو في مصر؟
أهله في مصر، أهله في مصر.
طيب، سيفصل الشيخ أختي الكريمة لك ولغيرك من المغتربات عن بلادهم، حالاتهم، موقفهم أمام زوجاتي.
طيب
أو
أنا نفسي طيب. زوجي تعبانة إن هي بتدي عليه بدون سبب وهو بار بيها والله.
طيب أختي الكريمة استأذنك، معي اتصالات، معي ربما اتصال الآن من العراق، فمعذرة. شعورك نشعر به تماما. معي متصل من العراق أخونا.
السلام عليكم.
أبو محمد، تفضل أبا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا أستاذ،
حياك الله أبو محمد.
بلز نحن السؤال الأول من هل يجوز أحد أن يؤخر الصلاة لمتابعة برنامج ديني؟ هل جائز؟
حتى خروج الوقت
ديني. طيب أنت تؤخر الصلاة حتى تخرج وقتها؟
تقريبا 10 دقائق لمتابعه برنامج ديني او ساعه، يعني هذا حال الاحراجي. والسؤال الثاني
ابو محمد،
الو اسمع
ابو محمد، انت تؤخرها عن صلاه الجماعه اليس كذلك؟
لا، صلاه الفرد مو الجماعه.
فرد، انت تصلي وحدك يعني ليس عندك جماعه مسجد؟
اي نعم.
ليس لديك جماعه مسجد تصلي فيه؟
اي في بعض الاوقات، يعني مو كذا، في بعض الاوقات.
طيب سيفصل الشيخ على كل حال. السؤال الثاني يا أبا محمد،
السؤال الثاني، هل جائز اللعبة نسميها الدومنة، هل جائزة أم لا؟ وإذا جائزة هل فيها حديث؟ وإذا لم جائزة هل يوجد فيها حديث؟ جزاكم الله خير.
طيب سيفصل الشيخ في ضوابط ربما اللعب أو ما يمكن أن يتعاطاه المسلمون في لعبهم. معي المتصل الكريم من المدينة المنورة، أخي الكريم رائد، تفضل أخي رائد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساء النور.
ألو.
تفضل تفضل سؤالك.
مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا.
يا شيخ. ألو.
الشيخ يسمعك، رجاء أوجز سؤالك.
يا شيخ أنا كنت نايم في المنام يا شيخ.
طيب.
وسيقظت من النوم وجدت يدي محنية بحنة أحمر بالطبيعة حنة.
ماذا؟
ألو.
أنت لديك رؤية أليس كذلك؟
ليست رؤية يا شيخ، الطبيعة، وجدت يدي محنية بحنة أحمر.
يوم أن استيقظت من منامك وجدت يدك حمراء من الحنة.
نعم، لكن لم أحليها، وجدتها هكذا.
حقيقة.
حقيقة.
طيب ما سؤالك؟
هذا هو سؤالي، ما هو هذا يا شيخ هذا الحنة؟ كيف جاني وما السبب به؟
طيب شكرا لك أخي رائد من المدينة، شكرا. معي متصلون أو نأخذ وقفة؟ إذا نأخذ وقفة مع شيخنا الجليل لإتمام الإجابة، الأسئلة كثرت، أرجو تعليقها نوعا ما حتى نستكمل إجابتها. صح الفضيلة، سؤال أبي عبد الله الأول يحتاج تفصيل، لكن أجملتم فيه الحديث مشكورين. سؤاله الثاني قوله في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك، متى يقال؟ هل قبل السلام أم بعد السلام؟
بعد السلام.
بعد السلام.
بعد السلام على الصحيح.
طيب يتكلم عن اقتراحه، راجع إلى القناة. الأخت الكريمة مروة من العراق تقول طبيعتنا في العراق وربما في سشتى أقطار الدنيا ممن يعني يمكث فيها أو يقتل فيها المسلمون، يحتفلون ويبتهجون بهذا الشهر ربما لأنه كما قيل ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، توزيع الحلويات وغيرها من أطعمة لمدة شهر، أحيانا يخصون أيام معينة. ما توجيهكم، ما توجيه الشرع في هذا؟
أولا بالنسبة لهذه المسألة، هي فرع عن ما يتعلق بالاحتفاء وكذلك الاحتفال بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ليعلم أن هذه الحادثة لم تكن لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث في القرون المفضلة التي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تعظيما وحبا له من غيرهم ممن جاء بعدهم. وذلك أنه قد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوئه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بسط وقعت في يده بغير أحدهم فدلك بها وجهه ويديه، ولا يحد أحدهم بصره برسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. هذا التعظيم وهذا الحب العظيم الذي تعلقت في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يحملهم بإحياء تلك المناسبة، مع أنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومشاهد العظيم أعظم في وقعا في نفسه حينما يخسره ممن لم يشاهده، وإنما نظر إلى ما ذكر به في الكتب من الصحف من الأسطر ونحو ذلك وما ينقله الثقات. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء واحد، وهو الاقتداء بهديه. فمرت مناسبات كثيرة في كل عام، المناسبة التي يغلب على الظن النبي عليه الصلاة والسلام ولد قريبا منها، ومع ذلك لم يحيوا تلك المناسبة، وذلك لأمور متعددة. الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام ما حث على هذا الأمر، وكذلك الخلفاء الراشدين الذين تعلقت قلوبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أكثر الناس تعلقا به عليه الصلاة والسلام بذكره والاقتداء بقوله والاهتداء بهديه قولا وفعلا. الأمر الثاني من الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه وحبه ليس بحاجة إلى مناسبة معينة من المناسبات كيوم من الأيام في السنة أو في شهر من الأشهر ونحو ذلك. ولهذا يقال إن هذا الأمر وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بالاقتداء به قولا وفعلا، وكذلك ظاهرا وباطنا. أما جعل الحب في مناسبة سنوية ونحو ذلك ثم ينصرف الناس فيفرغون عاطفتهم، أرى أن هذا نوع من تلبيس إبليس. حب النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ليس مرتبط في مناسبة معينة، بل إنه على الدوام. ينبغي الإنسان أن يستحضر حبه باقتداء بهديه، وأن ينظر في هديه في حال دخوله الدار، في هدي مع أهله وزوجه وولده، وفي عمله، في دخوله الخلاء خروجه منه، دخوله المسجد وخروجه منه. وأما وضع المناسبات فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله تعالى. وإنما أحدث ما يسمى بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفاء به هم في الدولة الفاطمية، ثم انتشر بعد ذلك وأخذه كثير من المسلمين على أنه شيء حسن متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يفرق بين المقصود وحسن النية وصواب العمل. حسن النية شيء والمقصد والصواب شيء آخر. ولهذا ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى يقول: لما وجد أناس يتعبدون الله جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي فقالوا: لم نريد إلا خيرا يا عبد الرحمن، قال: كم من مريد للخير لم يجد، عد سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. لهذا أرى أن الاحتفاء، وضع مناسبات، إيقاد الشموع، توزيع الحلوى في مثل هذه الأيام، أن هذا من الإحداث في دين الله، وأنه مما ينبغي أن ينصرف عن الإنسان، فضلا عما يحدث في بعض البلدان الإسلامية من بدع وانحرافات ونحو ذلك، وكذلك أيضا من استغاثة بالنبي وسؤاله من دون الله جل وعلا. هذا كله لا يجوز، ينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك، وأن يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا له في كل حال، مقتديا له في هديه في ظاهره وباطنه.
شكرا الله لكم صحيح الفضيلة. اسمح لي أن أوجز لأخت كريم مروة ولغيرها. أخواتي إخوتي الكرام، أينما كنتم، كما أفاد شيخنا وأفادت أفاد مشايخنا الأجلة، ليس هناك ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاحتفاء ولا عن صحابته الكرام الاحتفاء به باتباع هديه وسنته، لنترك تماما الأطعمة والحلويات وغيرها، فليست من هدي المصطفى. أرحب أيضا مجددا، وربما فات عليه في أول حلقة، لكن أتدارك هنا بالترحيب بمشاهدين الأعزاء عبر قناة الحكمة، والتي تنقل هذه الحلقات تباعا مع تزامنا مع قناتكم أيضا مشاهدي الكرام الأسرة. صاح الفضيلة، إن أذنت معي اتصال يبدو من جدة هذه المرة. طيب، معي الأخ الكريم أحمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أسأل على السنة القبلية يوم الجمعة.
طيب،
السنة القبلية يوم الجمعة.
طيب،
من العلماء يعني يقولون يعني هاي السنة ما موجودة بدعة، هاي السنة القبلية.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني اني اي والله شيخ، اني مصاب بسلس البول.
سلس، تفهمون، نسأل الله عز وجل يشفيك. طيب،
جميل، فكيف الوضوء بالنسبة الى كل صلاة؟
طيب، شكرا لك احمد وشفاك الله، من دائك الذي
تعاني. مسؤولين أجركم الله.
الله يعطيك العافية يا أحمد.
السلام عليكم.
مرحبا بك ومعذرة عن التأخر على الاتصال إجابة اتصالك. معي أيضا أبو زهير من جدة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول الساعة حتى في زمان الحديث أو ما نحافظ بالضبط، لكن في زمان الحديث أنه خص يحصل خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب.
طيب
الآن حصل تسونامي، هل نعتبره خص اللي حصل على اندونيسيا وشرق آسيا والآن الزلزال اللي حصل في آيتي وهي في المغرب، هل نعتبر هذا الشيء يعني خسوف المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب أبا زهير سؤالك واضح، لديك سؤال آخر؟
الله يجزاكم خير يسلمك ويجزاكم.
شكرا لك أبا زهير. معي اتصال جديد من الأخ الكريم مسلم من العراق، تفضل أخي مسلم.
حلو. السلام عليكم.
السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا
وحييك. شيخ سؤالي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته، بعض الناس في بعض السنوات يستغلونها إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كحال بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم وكتب الحديث، فيقولون ويسئول لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله شبيها بآدم عليه الصلاة عليه السلام، وأن الله وأن الله له كذا وله كذا، فيخلطون بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام القرآن الكريم.
طيب أخي مسلم سؤالك واضح.
نرد عليهم ونقدر إحنا نرد عليهم، نتصل بهم يسدون الخطوط ويستخدمون هذه الأشياء للإنشاء للدين والسنة وخاصة القنوات الإيرانية.
أخي مسلم أرجوك أن تسمعني، سؤالك واضح تماما، بمجرد بداية السؤال اتضح تماما، نشعر بشعورك تماما، سيفصل الشيخ بما يشفي ويكفي بإذن الله. لديك سؤال آخر؟
السؤال الثاني في الاستشهاد الأخير،
أيوة،
أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أصلي الصلاة الإبراهيمية، هل يجوز أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين؟ يعني أختم.
أنت الآن تصلي الصلاة الإبراهيمية ثم تأتي بالصلاة على النبي مرة أخرى؟
أيوة، على آله وصحبه وسلم.
وآله وصحبه. طيب.
يعني أقول اللهم صلي وسلم وبارك.
سيفصل الشيخ أخي مسلم. شكرا لك أخي مسلم من العراق، شكرا لسؤالك، شكرا لغيرتك. سيفصل الشيخ. معي أيضا الأخ الكريم محمد يبدو من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، حيا الله شيخنا عبد العزيز، أسعد الله عز وجل وأطال الله عمره وأطاعته ونفع بعلمه.
آمين، تفضل.
سؤالي يا شيخ بالنسبة للتصاميم الإعلانية، إذا كانت تحتوي على الصور هل يجوز عملها؟ يأخذ الشخص الصور المصمم ويضيفها إلى التصميم فقط، ما يقوم هو بالتصوير، إنما يأخذ الصور ويضيفها للتصميم وتخرج للناس هكذا.
طيب شكرا لك أخي محمد من الرياض،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
معنا متصلون، أتمنى أتمنى أن نعلق حتى نجيب، لأن أسئلة ما شاء الله دسمة جدا، يعني تكرما نعلق الاتصالات. طيب نعود إلى أسئلة السائلين الذين صح الوضيلة وهي كثرة وتترى، وإن أذنتم بالإجمال حتى لا نهمل شيئا منها. محمد من الرياض يسأل عن السواد وحديث وجنبه السواد.
بالنسبة لحديث وجنبه السواد، قد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا وجنبه السواد، وقد توبع على هذه الزيادة قد تابعه أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وقد قيل أنها مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في صحتها خلاف، وقد اعتمد مسلم إذا وردها في كتابه الصحيح وصححها. أما مسألة النهي في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد، أصرح ما جاء في هذا هو حديث جابر بن عبد الله وجنبوه السواد، وهل هو على التحريم أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس على التحريم، والدليل على ذلك كأنه قد جاء عن غير واحد من الصحابة أنه كان يخضب بالسواد، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى، وروي القول به أيضا عن غير واحد من فقهاء السلف، ما يدل على أن النهي هذا ليس على التحريم وإنما هو على التنزيه، و دلالة ذلك أن ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله مما يشتهر، فالإنسان حينما يخلو بالسواد والأغلب يكون في شعر الوجه يظهر الإنسان، خاصة ما يتعلق بأمر الكبار من الخلفاء في حال منبر الجمعة ومشاهدة الناس والقضاء فيما بينهم، فلا يمكن أن يفعلوا شيئا من الأمور المحرمة ويشهدهم الناس، ولا يرد عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نكير في ذلك، إلا أنه يدل هذا على أن النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التغليظ، وإنما على سبيل التنزيه. وهناك من العلماء من قال بالتحريم، والصواب في ذلك أنه على الكراهة والتنزيه، ويكون بالتحريم إذا كان على سبيل الخداع، إذا أراد كان الرجل يريد أن يخدع مثلا امرأة يكون شيخا فيريد أن يكون شابا ونحو ذلك، فإنه يقال أن هذا لا يجوز ومحرم، أما بعد ذلك فإنه داخل في أبواب الكراهة إلى الجواز.
وكذلك المرأة إذا أرادت أن تسبق لتخدع
كذلك أيضا.
سؤاله الثاني أخي محمد من الرياض يسأل عن الإسبال لغير الخيلاء.
بالنسبة للإسبال، أولا من العادات الحسنة الموجودة عند العرب أنهم كانوا يشمرون الأزر، وذلك أن حتى لا تتناولها التراب، وكذلك فإن فيها دلالة على قوة الإنسان وهمته ونشاطه ونحو ذلك، ولهذا يمتدح بعضهم الآخر في قوله كميس الإزار ظاهر نصف ساقه، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث صلة عن حذيفة باليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا بأس فيما بينه وبين الكعبين، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان من أسفل ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويدل هذا على أن ما أسفل من الكعبين ما يغطي الكعب بالكامل هذا يأثم به الإنسان، وأما ما كان على الكعب يظهر النصف ولا يغطيه كاملا، وما كان أعلى منه فإنه داخل في دائرة الجواز. وأما المسألة على وجه العموم هل هي فيها خلاف في مسألة إذا كان لخيلة أو لغير خيلة، ثمة خلاف عند العلماء، منهم من قال أن الإسبال لغير الخيلة أن هذا لا يؤثر، وهذا قد مروي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني كما روى حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة، ومنهم من قال بجواز الإسبال إذا كان في ذلك شيء صحي، كان يكون في قدمي الإنسان شيء مثلا من البرص أو الجذام مما لا يحصل الإنسان أن يراه أحد مما يؤثر في مظهره، وهذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن عبد البر وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسبل فسئل في ذلك فقال إني أحمش الساقين، وهذا مروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة الإسلام، ولكن هذا لا يغير من الأصل العام والحكم الشرعي في ذلك، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يسبل إزاره إلا في الأحوال التي تقدم الكلام عليه، وإلا فالأصل في ذلك هو أن النهي هنا للتحريم، ويغلظ في ذلك إذا كان للخيلاء والكبر والغطرسة ونحو ذلك فيكون أكد وأعظم. هناك من قال بالكراهة وهو قول مرجوح.
أحسن الله إليكم شيخ الله ولكم. أحمد القريشي من حائل له سؤالان، الأول عن التأمين الصحي الإجباري مع العمالة
وغيرها. بالنسبة للتأمين سواء كان صحيا أو كان غير صحي، إذا كان هذا المال ليس من المال الذي يؤخذ تعاونيا على سبيل الرضا لا على سبيل الإلزام، فالأصل فيه التحريم، والتأمين الذي يكون على سبيل الإلزام ويكون المال يصادر بالجملة ولا يعود الإنسان منه شيء بعد ما يزيد عن نفقته وحاجته، فإنه يقال أن هذا لا يجوز سواء كان تأمينا صحيا أو ليس بصحي. أما في حال الإلزام فيقال أن هذا يختلف بحسب الحال، إذا كان ثمة غرامة للإنسان تفوق ذلك المبلغ فلا حرج الإنسان أن يؤمن دفعا لمفسدة أعظم من ذلك، وأما إذا كان لا يعاقب على هذا بشيء من الغرامات أو التعزير بالمال وغير ذلك فإنه ينبغي الإنسان أن لا يؤمن وأن يقوم بشأنه بنفسه.
أخوه من الرضاعة هل يرث؟
بالنسبة لي الأخ من الرضاعة، قد أجمع العلماء على أن الأخ من الرضاعة ليس من ذوي الأرحام ولا من جهة الصلة، والأم من الرضاعة لا يقال أنه يجب على الإنسان أن يصلها وجوبا كأمه من الرحم، وإنما من باب الوفاء وحسن العهد والكرامة ورد الجميل وحسن المعشر أن يصلها، ولا يثم الإنسان إذا قطع شخصا من إخوانه من الرضاعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد شفع شفعه الله جل وعلا في أبي لهب مع عدم خروجه من النار وكونه مخالدا مخلدا فيها، كما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسقى يوم القيامة بقدر هذه، وأشار إلى ما كان أسفل من الإبهام، وذلك لأنه أرضى أعتق مرضيعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الرضاع ينبغي الإنسان أن يحسن العهد والمعشر والوفاء في ذلك. أما بالنسبة للإرث فلا يرث هذا لا إشكال فيه، ولا أعلم من يقول بإرثه من المسلمين.
أحسن عليكم. صح لو إذا أذنت بالإجمال، الإخوان يخبرون أن ثمة اتصالات، هناك مطالبات بالبقاء معكم. أبو محمد أو عفوا أم محمد من الرياض لها سؤال لان، سؤاله الأول عن زوجها الذي أخذ قرضا من البنك 38 وخلوها 42 ألف.
بالنسبة للمال، إذا كان المال الذي أخذه نقدا ثم يعيده نقدا فهذا مال محرم، وهذا ربا، وهو من أكبر الكبائر، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة. وأما إذا كان هذه الطريقة التي أشرت إليها، أن الإنسان قد اشترى سلعة من البنك ثم قام ببيعها فوجد أن السلعة التي أخذها عند البيع هي أقل من القيمة التي قد اشترى بها، فحسب الأرقام ولم يحسب السلعة، فيقال لأنه حينئذ أن هذا جائز، وذلك أن الأمر هو ببيع السلعة. أما إذا كان مقايضة مال بمال، أو أنه البنك قد باع عليه سلعة من السلع والبنك لا يملكها، أو أنه باع هذه السلعة لديه وثم أرجعها إلى البنك، فيقال أن هذا محرم وهو من الربا، وما دام أن الإنسان قد فعل هذا الفعل ولزمه المال فيقال إن أمكن أن يعيد رأس المال، وإلا فيعيد المال كله إذا كان في ذلك مضرة عليه، ويتوب إلى الله جل وعلا وعفى الله عما سلف وله ما بيده من مال.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هو يسأل عن توكيل البنك أيضا 100 ريال ببيعها.
الأولى لا يوكل البنك احتياطا على سبيل الاحتياط، وإن وكله بعد إتمام العقد والبيع لا حرج في ذلك.
تقول إن أم زوجها خواتها، أنا إن أذن صليه صحيح وغيرها وخاطب المشاهدين جميعا، نحن نسمع من طرف لا نسمع من طرف آخر المشاكل النزاعات سواء كانت أسرية أو نحوها، أنا بودي أن نبعد عنها تماما، لكن تطيبا لخاطر الأخت الكريمة وقد استسلمنا منها مشاعر حقيقة.
أولا بالنسبة للسب والشتم واللعن الذي يقع من الإنسان لأخيه المسلم، هذا مما لا يجوز من جهة الأصل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، مما ينبغي الإنسان أنه لا يتجرى بالدعاء على أحد أو لعنه ما لم يكن ثمة حق، وأن يكون منصف في ذلك. كثير من الناس يحاول أن يقنع نفسه أنه صاحب حق فيدعو على خصمه ويبالغ في ذلك، وهذا من الظلم والبغي، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك وأن يحترز. وأما الخصومات العائلية ونحو ذلك هي من المسائل الشائكة، فينبغي الإنسان أن يحترز في هذا الأمر وألا يرد العدوان بمثله، بل يحتسب ويصبر ويدعو لمن آذاه، وإن كان له حق في ذلك يحاول أن يأخذ حقه، وحتى تطيب نفسه فإنه يبتعد عن إرداد عن رد الخصومة بمثلها أو السب بمثله.
أحسن الله إليكم. أبا محمد أو أبو محمد من العراق له سؤالان، سؤاله الأول عن هل يجوز تأخير الصلاة لمتابعة برنامج ديني هو يصلي لوحده يبدو.
أولا إذا كان الإنسان يصلي لوحده، إذا كان في بلدة لا يوجد فيها صلاة جماعة ولا يوجد فيها مسجد، فلا حرج عليه أن يؤخر الصلاة لعشر دقائق لمصلحة تفوت كالبرامج الشرعية أو شيء مفيد يفوت ولا يمكن استدراكه، فلا حرج عليه أن يؤخره، شريطة أن لا يكون ذلك إلى وقت الاضطرار أو يكون ذلك إلى خروج الوقت، فإنه إذا كان في خروج الوقت فإن هذا محرم، وإذا كان لوقت الاضطرار كمسألة العصر يؤخره إلى اصفرار الشمس يقال يكره في ذلك كراهة شديدة، وإن أخرها على الدوام ربما ياثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق. أما على سبيل الاعتراض أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى وسط وقتها فإن هذا لا بأس ولا حرج إذا كان لمصلحة.
أحسن عليكم. أستاذنك في وقفة أخيرة ربما مع الاتصالات، معي الأخت الكريمة أفراح من العراق، تفضلي أختي الكريمة. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يا شيخنا.
تفضلي.
أختي مطلقة أولاد ما عندها ما طلاق، وعندها باكر موعد مع المحكمة، هل يجوز أن تطلع؟
لو تعيدين السؤال باللغة الفصحى تكرما.
أختي مطلقة.
طيب.
وعدها موعد مع المحكمة بعد أن تحضر، هل يجوز أنها تطلع لازم عدة؟
طيب طيب طيب، شكرا لك يا أختي الكريمة أفراح من العراق.
والسؤال
السؤال الثاني،
الو الو
تفضلي تفضلي
ثاني
تفضلي.
انها اليوم مو مطلق هذا فحاضرها من عزم عدة وحشت وياه، هل لازم تعيد العدة؟
ماذا؟
اختي بلازم عدة وخاضرها زوج وياه بالتليفون، هل يجوز انها تعيد العدة؟
يعني هي اعتدت وفي اثناء العدة وفي نهايتها كلمت زوجها. هل هذه المحادثة هل هذه المحادثة تقطع العدة هكذا؟ هذا السؤال.
الصوت مو واضح.
طيب سيفصل الشيخ إن شاء الله. شكرا لك.
شكرا.
شكرا لك. معي الأخ الكريم محمد من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رجاء تفسير من فضيلة الشيخ، وعايزين نعرف ما هو جزاء المبتدع في الآخرة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك محمد من الجدة، شكرا للمتصلين المتصلة والمتصل الكريم، شكرا لإخوة الكنترول. طيب نختم بفائزة واسطة هذه المخرج. الأخت الكريمة فائزة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من الهاتف إن أذنتي.
لو سمحت شيخ أنا والدك.
طيب أرجو أن يكون دائما الكلام من المهاتفة. نعود إلى أسئلة سألي إن أذنتم صح لنظيرها. أبو محمد مراق سؤاله الثاني عن لعبة سماها الدهناء أو كذا، هل هناك ضوابط للعب؟
هو بالنسبة لي اللعاب إذا خلت من المحاضير الشرعية وهي من إضاعة الوقت وإهداره واللهو وكذلك اللهو الباطل وكذلك جلب المحرم الخارجي عن ذاتها من السب واللعن وكذلك القمار أيضا الذي يلعب على حق مالي ونحو ذلك، فإن هذا فإن إذا وجدت هذه الأشياء فإنها تحرم سواء كانت لعبة أو غيرها. وأما إذا كانت من الألعاب سواء تكون بالحصى أو سواء من المكعبات التي توجد فيها النقط السوداء أو الأرقام ويلعب فيها الإنسان ويكون ذلك باتصال أرقام من مشابهة بأرقام أخرى مشابهة فيترجح كفة من تنتهي لديه هذه كما يذكر الخبرة، كذلك في مسألة الشطرنج وكذلك أيضا في مسألة النرد، ما ومنهم من يعلق أحدها في القدر ومنهم من يعلق بعضها في مسألة العقل وحنكة الإنسان وخبرته، وهذه من الألعاب التي قد دل الدليل على كراهتها كمسألة الشطرنج على قول أكثر العلماء، وبعض العلماء قال أنها من من الأفعال المكروهة، هذا منسوب للإمام الشافعي. أما مسألة ما يسمى بالضومنة فهي إذا خلت من المحاذير الشرعية ومن إضاعة الوقت وكذلك أيضا من السب واللعن والقمار وتضيع الفرائض فإنها جائزة، وإن اقترن بها شيء من ذلك فهي محرمة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. نأخذ اتصالين أخيرين. الاتصالات كثرت صاحب الفضيلة لكن كلهم يحبونك ويريدون الإجابة منك. أبو زكريا أخونا من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك. عرفت سؤال فيما يخص الحقيقة.
تفضل.
لي 5 من الأولاد ولم أكن قادرا أن أذبح عليهم الحقيقة.
طيب.
والآن بوسعي أن أذبح عليهم وأردت أن أذبح في أردت أن أتصدق بالكبش الذي أذبحه. أتصدق به يوم العيد على أحد الفقراء.
يوم العيد؟
نعم.
ليضحي به؟
ليضحي به أحد الفقراء. نعم.
طيب شكرا.
كل عام أتصدق بواحد حتى أجزئ عن الدين الذي علي.
طيب شكرا لك أبا زكريا من الجزائر.
نعم بارك الله.
أبو عبد الله من بريدة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير تفضل.
أعانكم الله ونفع بكم. السؤال طال عمرك هل الجنة هل يرون الصحابة ويعرفونهم يجلسون معهم أو يجتمعون معهم ويشوفونهم مثلا يوميا أو أسبوعيا أو والأنبياء هذا سؤالي بارك الله فيك.
طيب شكرا لك أبا عبد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة ويجمعك بحبيبنا ونبينا وأيضا شيخنا والمشاهدين الكبيرة الكرام جميعا. أشكر لكم. قفوا عن الاتصالات، لا نستطيع أن نستقبل زيادة. الشيخ هنا يعني الوقت يتناقص خمس دقائق ربما نجيب عن إشاراتنا يعني أنتم. رائد من المدينة نام ثم قام فوجد يده حمراء، يبدو أن هناك
ربما
مداعبات مع أهله، لا
تعلم تكون الزوجة أو شيء
أو الزوجة أو نحو. طيب أحمد من العراق له يقول السنة القبلية قبل الجمعة.
بالنسبة للسنة القبلية يوم الجمعة يصلي ما قدر له من غير قدر معين، أما أن يلتزم الإنسان صلاة معينة فإنه خلاف الأولى، ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام قدر معين في عدد الركعات وإنما جاء الإطلاق.
أجلكم الله المشاهدون. سؤاله الثاني عن سلس البول كيف يصنع.
بالنسبة لسلس البول إذا كان مستديما فإنه يتوضأ لكل صلاة ولو قطر بعد ذلك، ويتعمد الوضوء بعد دخول الوقت، ولو خرج في أثناء الصلاة أو بين الصلاة والوضوء أثناء ذهابه فلا شيء عليه، وإذا أراد أن يصلي أخرى كذلك أيضا يتوضأ، ويحاول أن يضع منديلا أو قماشا حتى لا يكون البول على ملابسه ويؤذي مصلاه. نعم.
أبو زهير جدة يتكلم عن خصف المشرق خصف المغرب، هل تنزل الخسوف الأخيرة عليها؟
أولا بالنسبة للخسوف التي تحدث في على مر العصور هي كثيرة، وأما إنزال ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الخسوف والخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، أولا إذا كان هذا لا حرج في ذلك أن ينزله الإنسان على سبيل الاجتهاد، لأنه ليس بإنزالها شيء من مسائل التعبد، ولهذا قد أنزل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن أحد أشراط الساعة على أحد الناس، وكان مخطئا في ابن صياد حينما قال أنه الدجال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاده، لأن هذا لا يزيد من جهة العمل، الدين واحد وكامل سواء خرج أو لم يخرج، وإنما ينبغي الإنسان أن يحترز قدر الإمكان في الأمور العظيمة من مسألة خروج مسائل بعض التي يقع فيها فتنة أو اتباع أو اقتداء، مسائل المهدي أو القحطاني أو غيرها، يحترز في ذلك احترازا ظاهرا، لأنه ربما يقع في ذلك فتنة خاصة في الأزمنة المتأخرة التي يطير الناس في ذلك وتنتشر الخرافات.
شيخ الجليل مسلم من العراق سؤاله لو أن خلق الله آدم على صورته الحديث.
أولا النبي عليه الصلاة والسلام قد روى هذا الخبر في أن ربه جل أن روى أو جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خلق الله آدم على صورته، وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لدينا نص قطعي ينزع كل ما تشابه من النصوص التي ربما تخالفه في بعض وجوهها أو في ظاهرها، وهو أن الله جل وعلا ليس له شبيه من خلقه، وكل ما خطر في بال الإنسان أن الله جل وعلا كذلك فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك. أما ما جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، فوقع في تأويله خلاف عند العلماء بما يتفق مع الآيات المحكمة، منهم من قال الله جل وعلا خلق آدم على صورته من جهة الأسماء، فله يد وله أصابع وله وجه وله عينان وله قدم سبحانه وتعالى، ولكن من جهة الحقيقة تختلف عن صفات بني آدم، لأن الله جل وعلا ليس كمثلي شيء. فإذا كان هذا فيما يتعلق فيما هو من مخلوقات الله جل وعلا في الآخرة من الأمور الغيبية كالجنة، ففيها أنهار وفيها خمر وفيها عسل وفيها لبن وفيها مأكول من المأكولات، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عبد الله بن عباس موقوفا ومرفوعا قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يدل على أن التشابه فيما في الآخرة أسماء، فهذا إذا كان في شيء مخلوق من الأمور الغيبية مما ذكر الله جل وعلا اسمه في كتابه العظيم فهو في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى، لهذا ينبغي أن ينزه الله جل وعلا على التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل.
أحسنكم. أخبرني إخوان الأخ رائد عاد يقول ليس حنا، الشيخنا قال لا تعليق. أخي رائد قد تجد إجابة في غير هذا البرنامج. مسلم من العراق أجبنا عن سؤاله الأول، سؤاله الثاني عن التشهد الأخير، هل يصلي على النبي بعد صلاة الإبراهيمية؟
بالنسبة للصلاة الإبراهيمية هي كافية، أما أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة معينة فإنه يقال أنه لا حاجة إلى ذلك، وهذا خلاف السنة.
بعضهم يشفق يقول لم أزد آله وصحبه هكذا،
لا يأتي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام،
وما ورد هو الأكمل فيه،
هو الأكمل. نعم.
محمد من الرياض، التصاميم الإعلامية أحيانا يحتاج إلى إدخال بعض الصور
الفوتوغرافية. أولا إذا كانت الصور من الصور المستعملة صنعت باليد ورسم القلم والريشة ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز أن يعالجها الإنسان أو يدخلها في إعلان، لأنه يعين على ذلك وهذه من الأمور المحرمة. أما الصور الفوتوغرافية التي يضعها كما هي من غير تحكم فيها بزيادة لون أو وضع شعر ونحو ذلك فإن هذا من الأمور التي هي محل خلاف، والأرى أن الأمر فيها واسع. أما إذا كان يتحكم فيها الإنسان بتغيير اللون أو الشعر أو كثافة أو البدانة أو نحو ذلك فهذا تحكم لا يجوز.
أفراح من العراق تسأل عن أختها المطلقة هل تخرج المحكمة؟
بالنسبة للمرأة المطلقة لها عدة، وأما مسألة خروجها فكحال خروج النساء الأخريات، تخرج لمصلحتها ولكن يجب عليها أن تتحجب وتبتعد عن الابتذال ومخالطة الرجال.
المهاتفة أثناء العدة هل تقطع العدة؟
بالنسبة للمهاتفة في أثناء العدة لا تخلو من مضمون هذه المهاتفة أمور. الأمر الأول إذا كان قال أني أرجعتك فإنه تعتبر رجعة سواء كان بمهاتفة أو بغيرها. وأما إذا كان قد قابلها فمسها بيده أو قبلها أو عانقها فإن هذه رجعة ولو لم ينطق، فتستأنف عدة جديدة في حال ورود طلاق جديد.
أحصائيكم محمد من جدة سرعا من أحدث من أمرها هذا تفسيره؟
قول من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، هذا قد جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة، والمراد بذلك هو الابتداع في دين الله. أما عقوبة المبتدع فهي مرتبطة بقدر البدعة، هل هي بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة، وهذا أمر واسع والكلام عليه عريض.
أحصائيكم أبو زكريا من الجزائر يتكلم عن العقيقة لو أراد أن يفصلها.
مسألة العقيقة لابد أن تذبح من الإنسان بذاته أو من وكيله، أما أن يديها بكاملها حتى تكون ضحية لشخص هذه لا تكون من العقيقة، وإنما الصدقة من الصدقات، وإنه ينبغي له أن تكون عن كل ذكر شاتين وعن كذلك أيضا الأنثى شات، وإن جعلها عن الذكر شات واحدة فقد جاء هذا عن عبد الله بن عمر، كما روضنا بالدنيا بغيره من حديث يونس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه عقى شاتا عن الذكر.
المبتدع في الآخرة عقوبته؟
بالنسبة للمبتدع في الآخرة عقوبته مرتبطة بحسب ذات البدعة التي وقع فيها، هل هي بدعة مكفرة؟ إذا كان مكفرة كان من جملة الكفار خالد مخلد فيها، وإذا كانت من البدع التي ليست مكفرة كان البدع التي تعتبر بدع صغائر. قد اتفق العلماء على أن البدعة هي في درجة ومرتبة بين الشرك وبين الكبائر باعتبار أنها إحداث في الدين على اختلاف في بعض مراتبها، هل هي على الإطلاق أعظم من الذنوب أم لا، هذا خلاف يختلف بحسب الأجزاء، أما من جهة الإجمال فهي أعظم.
أحسنكم. أبو عبد الله من بريدة يسأل عن أهل الجنة هل يرون الصحابة يرون الجنة معهم؟
أولا الله جل وعلا قد أخبر أن الرجل يحشر مع من أحب كما جاء في حديث ثوبان، ومعنى هذا أنه يراه، وكذلك أيضا يسأل عن حاله، وكذلك الإنسان يلحق بمن يحبه، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا يقول أنس بن مالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المرء مع من أحب، وإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني أننا نكون معهم، وهذا سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة الإسلام أو كان من الأنبياء، إذا كان بلغ درجته فإنه يكون معهم بإذن الله.
أحسن الله عليكم، شكرا الله لكم هذه الإجابة الضافية الوافية. بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا الجليل ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، نصل إلى ختم هذه الحلقة. وفي الختام شكر لضيفنا بعد شكر الملك العلام، فشكر الله لك صلى الله عليه.
شكر الله لك المشاهدين الكرام.
شكرا لشيخنا وشكرا لكم مشاهدي الكرام عبر قناتيكم الأسرة والحكمة، وإلى ملتقى بكم بإذن الله في وقت قريب وحلقة جديدة، أقول لكم ويقول لكم أيضا معي فريق العمل ممن تظهر أسماؤهم بعد قليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.